أو صدورا أوسع، وجد النتيجة عكسية تماما. عليه الصلاة والسلام صده أهل الطائف وآذوه وسبوه عليه الصلاة والسلام، ولعلكم تذكروا ما وقع بينه وبين ابن عبد يليل، حتى أنه خرج من الطائف مهموما محزونا عليه صلوات الله وسلامه، ومع ذلك جاءه مدد السماء، جاءته معية الله الفورية، جبريل من أعماق السماوات من وراء السحب ينادي على النبي عليه الصلاة والسلام ربك يقرئك السلام، وخرج محزون مهموم يريد أن يفرج عنه وأن يصر عنه عليه الصلاة والسلام، فيأتيه جبريل سفير الوحي ربك يقرئك السلام وبعث إليك بملك الجبال فمره بما شئت، وفجأة يسلم عليه ملك الجبال السلام عليك يا رسول الله، أنا رسول الله إليك، أنا ملك الجبال، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين الجبالين العظيمين المحيطين بالطائف، يعني أجيب عليها وطيها كما نقول في أمثالنا العامية المصرية، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، ولكن الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام أبدا لم يقل فرصة، لم يقل أقل عقوبة لهؤلاء الذين صدوا الذين آذوا الذين صموا أذانهم وعقولهم وقلوبهم عن دعوة الله عز وجل ليستهلوا، إنما أبدا قال عليه الصلاة والسلام لا لا أريد هذا. أمال تريد إيه يا رسول الله؟ ما الذي تريده؟ قال أنا أمالي في هؤلاء أوسع كثيرا. قال لا، بل إني أرجو الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم، من أصلاب هؤلاء الصادين الجاحدين الكافرين برسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هو ده الداعية عليه الصلاة والسلام، ما فقد الأمل صلى الله عليه وسلم، حتى وإن فقد الأمل نسبيا في هذا الجيل، لكنه بقي عنده أمل في الجيل الذي يخرج من هذا الجيل، من مطف هذا الجيل ومن رحم هذا الجيل الصاد الجاحد الكافر، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم، لسه هنستنى يا مولانا، من أصلابهم يعني لسه نطف وبعدين زواج وبعدين نكاح وبعدين حمل وبعدين ولادة وبعدين الجيل يبدأ يكبر وبعدين يتعلم الدين لسه اللي احنا الرسالة الخاتمة، احنا مش في مدة زمنية محدودة، احنا مش بنشتغل بعجلة، احنا بنشتغل بتؤدة، العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ولكنكم تستعجلون، ولذلك أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. لو ضربنا مثال النهاردة الليلة معذرة بهؤلاء السفراء الأجلاء الدعاة اللي هم إيه؟ اللي هم بعثوا في عهد الرسول، لسه الرسول موجود عليه الصلاة والسلام، وهو من انتدبهم دعاة نيابة عنهم ليبلغوا دعوة الله عز وجل، ما هو ده الداعية، الداعية بيبلغ نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي وظيفة الأنبياء والمرسلين، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وبالتالي سيأتينا على رأس هؤلاء هذا الصحابي اللي قلما يعني ربما يكون اسمه غريب على بعض السامعين أو بعض المشاهدين والمشاهدات، لكنه علم، إن جهلته أنا فأنا المجهول، إنما هو رجل معروف عبر التاريخ، يكفي أنه معروف عند الله عز وجل ومعروف عند رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو يا عمنا؟ الطفيل ابن عمرو الدوسي عليه رضوان الله تبارك وتعالى، قبيلة الدوسي دي قبيلة كبيرة، وجاء الطفيل ابن عمرو في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهو لسه في مكة عليه الصلاة والسلام، وربما كان هذا قبل أن ينتقل النبي إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه، يعني في عز مرحلة التضييق والشدة التي فرضتها قريش على الرسول وعلى الصحابة وعلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هي دي سنة الله في الأنبياء، سنة الله في المرسلين، سنة الله في الدعاء، سنة الله في العلماء، سنة الله في الدعوة إليه، لابد من التضييق والابتلاء والتعتيم والإضلال للناس من الملأ من الكبراء، هذه سنة الله عز وجل في كل زمن. وبالتالي الطفيل بن عمرو جاء في هذا التوقيت إلى مكة في وقت كانت مكة تتلقف أي قادم غريب على مكة وتشتغل عليه، شغلوا عليه إياك أن تلقى غلام عبد المطلب، ليه؟ إنه يسفه أحلامنا ويسب آلهتنا ويفرق بين المرء وأهله. فاوعى تقابله، اوعى تأخذ عنه، اوعى تستمع إليه. فالطفيل ابن عمرو راح ريح نفسه وجاب من آخر كما يقول، عمل إيه؟ عمد إلى قطن فوضعه في أذني وقال لهم خلاص كده أنا إيه أشوفه ما شوفوش، أنا كده لن أستمع عليه، وأغلق أذنيه بالقطن وبدأ يدخل إلى المسجد الحرام. فقدره أنه وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحجر، وهو عمد إلى قطن فوضعه في أذنيه، ولكن حب الاستطلاع جعل الطفيل ابن عمرو الدوسي يفكر في نفسه، يا طفيل أنت رجل عاقل لبيب، يا سلام، فلماذا استعرت عقل غيرك؟ أنت رجل عاقل ولبيب، ليه بتفكر بعقل غيرك؟ لماذا لا تفكر أنت بعقلك؟ لماذا لا تعمل أنت عقلك وأنت رجل عاقل لبيب تفرق بين الحق والباطل وبين الغث والسمين وبين الشعر والنثر والسحر والكهانة وإلى آخره؟ فمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولسه القطن في أذني، قال الطفيل فأبى الله عز وجل إلا أن يسمعني بعض قراءته. النبي بيصلي في الحجر عليه الصلاة والسلام ويترنم ويتغنى بالقرآن ويناجي ربه بالقرآن، فاخترق القرآن جدر أذنيه رغم وجود القطن وبدأ يسمع بعض كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا بالطفيل العاقل اللبيب يستحسن ما سمع، تذوق ما سمع، وهو إيه؟ وهو ما زال لسه على دين أبائه، على الشرك، يعبد ذا الشرى. ذا الشرى ديت اللي هي الصنم الذي كانت تعبده دوس، لكن القرآن أثر فيه وهو لسه بيستمع كلمات أو آيات بسيطة من القرآن. قال فانتظرت حتى انصرف النبي من صلاته ثم عمد إلى بيته، قال فسرت خلفه حتى أتيت في بيته، أتيته في بيته. يا سلام، الآن بدأ الطفيل يدفعه بعض ما سمع من آيات من القرآن. يا أخي الحبيب، ما بال أقوام يتلى عليهم القرآن في الليل والنهار لكنهم للأسف الشديد لا يعيرون القرآن اهتماما ولا يتلذذون بسماع القرآن ولا يؤثر القرآن فيهم فيغير مفاهيمهم البالية وعقائدهم الباطلة، بينما هم أعلام ونجوم وأساتذة ودكاترة و إلى آخره. الطفيل دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ النبي يعرض عليه الإسلام، قال له اعرض علي ما عندك، أنت تعلم ما يقول قومك فيك فاعرض علي ما عندك. فعرض النبي عليه الإسلام وعرض عليه التوحيد الذي جاء به وقد جاءت به جميع الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه، وزين هذا بقراءته عليه شيئا من القرآن الكريم. فورا أسلم الطفيل مكانه. لم يستطع الطفيل مع وجود القطن في أذنيه أن يقاوم انبهاره بالقرآن الكريم، ولم يستطع أن يقاوم نداء الفطرة من داخله. قال الله في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء، فالفطرة موجودة. وبالتالي أسلم الطفيل مكانه عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وفشلت خطة قريش في صد الطفيل عن أن يسمع كلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فورا بعد أن أسلم الطفيل وإذا به يقول يا رسول الله أنا رجل مطاع في قومي، أنا هشتغل فورا له، أنا رجل مطاع في قومي وأنا سأرجع إليهم أدعوهم إلى الإسلام، فاسأل الله لي أن يجعل لي آية تعززني عندهم. عايز معجزة تؤيده، عايز آية تؤيده، عايز خارقة للعادة تبهر عقول هؤلاء وتجعلهم يستمعون إلى دعوة الإسلام إذا عاد إليهم ودعاهم. فسأل النبي ربه تبارك وتعالى أن يجعل له آية، فجعل الله عز وجل له نورا بين حاجبيه، نور يراه الإنسان من بعد كالمصباح. الله أكبر، الله على كل شيء قدير. لكن الطفيل لما وجد النور، العلامة، الآية، المعجزة بين حاجبيه يعني في جبينه، قال يا رب هم لو شفوها في جبيني بهذه الصورة ربما يتصوروها مثلة ولا يتصوروها آية ومعجزة، فاللهم لا تجعلها في وجهي، خلي هذه الآية في أي شيء آخر إلا في وجهي. قال طفيل فجعلها الله في صوتي، صوته اللي هو العصا التي يتوكأ عليها، فكانت في سن الصوت أشبه بالمصباح، إذا رفع الصوت بهذه الصورة يراه من بعد الناس كأن رأس العصا مصباح مضيء منير، آية من الله تبارك وتعالى. أصل الرجل ده يا إخوة هيشتغل لله، فلابد أن يكون مؤيد من الله عز وجل، وبالتالي كمان استجابة لدعوة مين؟ دعوة الحبيب الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فعمل إيه الطفل رضي الله عنه؟ أول ما وصل إلى القبيلة والتقى به أبوه، فأول ما شاف أبوه قال إليك عني، خليك بعيد، ليه يا ابني؟ قال لست منك ولست مني، الإسلام فرق بيني وبينك. هيبدأ بأبوها وأنذر إيه عشيرتك الأقربين. فقال أبوه لأنه بيعز ابنه ولأنه واثق في عقلية ابنه، فقال الأب وهو شيخ كبير ديني دينك يا بني، أنا معك على الدين الذي أنت عليه. قال الطفيل رضي الله عنه إذن اذهب فاغتسل ثم طهر ثوبيك ثم تعال فتشهد شهادة الحق. فذهب الرجل واغتسل وطهر ثوبيه وجاء فعلمه الصلاة وتشهد شهادة الحق، يعني شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلمه الصلاة وصلى أول فرض، وبالتالي أول خطة أول صفقة فاز بها الطفيل لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، بس ده كمان والده يعني حاجة كبيرة في العيلة في القبيلة، كان أبوه رضي الله عن الطفيل وعن والد الطفيل، أسلم فورا وقال له يا بني ديني دينك من أول لحظة. شوية وانتقل من الأب إلى الزوجة، قال فآتت إلي زوجتي، رح ملاقيها من بعد، إليك عني، ليه؟ قال لست منك ولست مني، لقد فرق بيني وبينك الإسلام. يعني فرق بيني وبينك وبينك الإسلام، ولا تمسك بعصم الايه الكوافر، فبالتالي هو خلاص أصبح على الإسلام وهذه ما زالت على الشرك فما ينفعش. فقالت وما هذا الذي أنت عليه؟ قال أسلمت واتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم. فقالت الزوجة لكني أخشى على الصبية من ذي الشرى، أنت أسلمت كده ولا يمكن أسلم أنا كمان معاك، وبعدين إحنا هنخاف على أولادنا لتفتك بهم ذو الشرى اللي هي الصنم اللي هم بيعبدوه في دوس، هيؤذوه اللي الصنم يؤذي الولاد، يؤذي الصبيان والبنات ولادنا، فأنا خايف على الولاد. قال الطفيل أنا ضامن لك ذلك. ليه؟ لأن المسلم يعتقد أن النفع والضر بيد مين؟ بيد الله عز وجل، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وهؤلاء أصنام خشب أو حجارة لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هذه عقيدة المسلم. فلما اطمأنت الزوجة لوعد الزوج اللي هو أنا ضامن لك ألا يصيبهم أذى من هذا الصنم الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فذهبت الزوجة قالت إذا كيف أصنع حتى أدخل هذا الدين الذي أنت عليه؟ قال اذهبي فاغتسلي وطهري ثيابك وتعالي تشهدي شهادة الحق. فذهبت المرأة واغتسلت وتطهرت وغيرت ثيابها وجاءت فشهدت شهادة الحق وعلمها الوضوء وعلمها الصلاة، وأصبح الطفيل ووالد الطفيل وزوجة الطفيل الثلاثة أسلموا لله عز وجل. شفت شغل الطفيل فورا ما تأناش، وشفت الصدق مع الله عز وجل، فتح له الله عز وجل قلوب العباد وعقول العباد، فما وجد صعوبة مع الزوجة ولا وجد صعوبة مع الوالد، وبالتالي الثلاثة أصبحوا مسلمين لله عز وجل. لكن لسه في شغل تاني، ما هو رجل مطاع في قومه لما قال الكلام ده للنبي عليه الصلاة والسلام، قال فخرجت إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام فأبطأوا عني تثاقلوا، يعني ما سمعوش كلامه بسرعة، يعني مش زي والده أسلم في الحال ومش زي الزوجة أسلمت في الحال، فلما استبطأ إسلامهم هو خايف، خايف عليهم، وفي نفس الوقت خايف أن يبذل جهدا ولا يجد ثمرة، مع أنه يبذل جهد ويخلص ويصدق مع الله عز وجل. يعمل إيه الطفيل رضي الله عنه؟ فعاد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني دب مشوار من دوس إلى قريش إلى مكة، ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله إن دوسا كفرت بالله وفشى فيهم الزنا فادع الله عليهم. فإذا بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويقول اللهم اهد دوسا وأت بهم، مع أنه الطفل بيقول له ادعوا الله عليهم، لكنه ما دعا عليهم إنما دعا لهم، اللهم اهد قومي فإنهم إيه لا يعلمون. يا إخوة يا شباب يا أخوات يا دعاء يا طلبة العلم، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يا إخوة يا أخوات يا دعاء يا طلبة العلم، أنتم تعلمون كلام النبي وحديث النبي، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، يعني أشدهم هلاكا أو أهلكهم، يعني هو المتسبب في هلاكهم بتقصيره أو بعدم إخلاصه وصدقه في دعوتهم. لكن الطفيل يأتي مستبطئا استجابة قومه ويقول يا رسول الله ادعوا الله عليهم، فإذا بالنبي يدعو الله لهم اللهم اهد دوسا وأت بهم. فعاد الطفيل رضي الله عنه إلى قومه فلم يزل قائما على ثغر الدعوة إلى الله في قبيلته حتى هاجر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكانت وقعة أو غزوة بدر، ثم بعدها غزوة أحد، ثم بعدها غزوة الخندق، ثم بعدها يعني غزوات النبي مع اليهود في المدينة بنو قريظة وبنو قينقاع، إلى أن وصل المقام إلى خيبر. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو بخيبر وقد أتيت إليه بثمانين بيتا من دوس. 80 بيت من دوس، 80 بيت، يعني يا إخوة لو في كل بيت واحد يبقى الطفيل كان سببا في إسلام 80 واحد. لو تصورنا كل بيت فيه 2 يبقى 160 نفر أسلموا على يد الطفيل. لو 3 اضرب 3 في 80 ب 240، لو 4 4 في 80 ب 320، لو 5 في 80 يبقى ب 400. تخيل معايا انه 80 بيت 80 أسرة رجالها ونسائها وأولادها جاء بهم الطفيل مهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بخيبر، وأسهم لهم رسول الله، يعني قطع لهم سهما من سهام خيبر، زيهم زي الصحابة اللي حضروا غزوة خيبر أو وقعة خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شفت يا إخوة، واحد اسمه الطفيل بن عمرو الدوسي كان سببا في أن يغير الله عز وجل به قبيلة بالكامل، فيأتي بثمانين بيتا، ربما العدد زي ما ضربت مثال لحضراتكم يكون 240 320 400، ممكن يكون أكتر من كده. كل هؤلاء من تسبب في إسلامهم ووقف على ثغر دعوتهم وأخلص وصدق لله معهم وبذل ما استطاع من جهد معهم، هو مين؟ الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه. فين جهدي؟ فين جهدك؟ فين جهدك أختي المسلمة أخي المسلم؟ فين جهدنا في الدعوة إلى الله عز وجل؟ فين النموذج الطيب الحسن الوجه المشرق للإسلام؟ فين العقيدة الناصعة اللي أخذناها وتعلمناها على يد السلف الكرام رضي الله عنهم أجمعين، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة؟ فين هذه الدعوة التي نقدمها للناس كنموذج من نماذج مشرفة من هؤلاء الدعاة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا عايزين كتير قوي زي الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه، كل واحد في بلده، كل واحد في مسجده، كل واحد في قريته، كل واحد في أسرته، كل واحد في عائلته. كم سنبذل من الجهود وكم سنجني من الثمار، بس إمتى؟ إذا أخلصنا وصدقنا وكنا قدوة حسنة في دعوتنا لهؤلاء اللي جهلوا دعوة الله عز وجل، أو اللي عاندوا أو عارضوا أو جحدوا، وإحنا سفراء لله وسفراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أعتقد طبعا نموذج الطفيل يعني خير نموذج، لا ده لسه في تاني. خلونا نضرب مثال تاني. هنضرب مثال بمين؟ من سفراء ودعاة النبي صلى الله عليه وسلم اللي خرجوا في مأمورية من النبي عليه الصلاة والسلام، إنجاز التعبير يعني مأمورية دعوية، سفير دعوي. ليه بقول سفير دعوي؟ لأن احنا عندنا سفراء سياسيين آخرين هنتحدث عنهم فيما بعد، بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك ورؤساء وحكام الدول المعاصرة في هذا التوقيت. خلي الموضوع ده بعدين. إنما النهاردة نضرب مثال، الليلة نضرب مثال بمين تاني؟ مع الطفيل ابن عمرو، مع إن نموذج الطفيل كفاية قوي، لكن هنضرب المثال الآن بهذا الشاب الفتي الذكي مصعب بن عمير رضي الله عنه. خلي بالك مصعب كان شاب منعم مرفه جدا في مكة، يعني ابن زوات كما يقولون، ابن علياء القوم كما يقولون، ومع ذلك آثر الله ورسوله على ما كان فيه من طرف ونعيم، وأسلم مبكرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد بيعة العقبة الثانية، فاكرين حضراتكم بيعة العقبة الثانية التي جاء فيها 75 من أهل المدينة الأنصار يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام، 73 رجلا وامرأتان بايعوا النبي عند العقبة، ولما عادوا إلى بلادهم بعثوا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون فيه أن يبعث إليهم من يعلمهم القرآن ويدعوهم إلى الله عز وجل. قالوا الأرض ممهدة الآن في المدينة، وإحنا بذرة ونبتة طيبة في المدينة، ولكن نريد أن نعضد وأن يتقوى يعني جمعنا ويقوى عودنا بمين؟ ابعث لنا من قبلك من يعلمنا القرآن ويقوم داعيا إلى الله عز وجل في أهل المدينة. فبعث النبي معهم أو بعث إليهم هذا الشاب الذكي. خد بال حضرتك، خد بالك يا أختي، إن هو لم يبعث أبا بكر، ولم يبعث عمر، ولم يبعث عثمان، ولم يبعث سعد بن أبي وقاص، ولا الزبير بن العوام، ولا طلحة بن عبيد الله، ولا عبد الرحمن بن عوف، ولا هؤلاء الأكابر، إنما بعث هذا الشاب الذكي الفتي مصعب بن عمير رضي الله عنه. راح مصعب رضي الله عنه، وكان هناك أوتاد من الصحابة اللي هم سبقوا في إسلامهم في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، على رأسهم أسعد ابن زرارة رضي الله عنه، دا من أكابر الأنصار في المدينة رضي الله عنهم أجمعين. فنزل مصعب عند أسعد بن زرارة، وبدأ الخبر يتسرب إلى الجماعة في المدينة الأنصار الآخرين من الأوس والخزرج، وبدأ البعض يتحرش، رافض يعني، يتحرش بهذا الداعية الغريب الذي جاء إلى بلادنا ليسفه أحلامنا ويسب آلهتنا ويزعجنا في بيوتنا. فذات يوم جلس 2 من كبار أهل المدينة، من كبار الأسياد في المدينة، أسيد بن حضير وسعد بن معاذ. في أكبر من كده في المدينة، أسيد بن حضير وسعد بن معاذ، حاجة من الكبار اللي هم أذكياء وكبراء الأنصار فيما بعد رضي الله عنهم أجمعين. فسعد بن معاذ وأسيد بن حضير قال أحدهما للآخر: إحنا هنقف كده مكتوف الأيدي أمام هذا الفتى القرشي الذي سب آلهتنا وسفه أحلامنا وفرق بنيتنا وفرق بيننا، لا مش هنسيبه، هنعمل لازم نتخذ قرار، لازم ناخد موقف، لازم نمنع هذا من الدعوة والحركة في بيوت المدينة وفي قبائل المدينة وفي سكك المدينة وفي، طب نعمل إيه؟ ذهب إليه أسيد بن حضير قال: أنا لكم دونه، سيبوني بس عليه. ودخل فلما رآه أسعد بن زرارة من بعد قال لمصعب: اللي جاي ده رجل من كبراء الناس من كبراء قومه فاصدق الله معه، يعني ادعوه إلى الإسلام وأخلص في دعوته واصدق مع الله في دعوته ليفتح الله قلبه وعقله لكلامك ولدعوتك ولقراءتك كتاب الله عز وجل. ده مين ده؟ أسعد بن زرارة بينبه مصعب بن عمير، فإذا بأسيد بن حضير يقف عليهما ويقول: ما لكما تسفه أحلامنا وتفرق جمعنا و إلى آخره، يعني قاعد بينتقد وبيتشتم مع مين؟ مع مصعب بن عمير رضي الله عنه. ومصعب شاب ذكي فتي، ممكن عنده حماسة وعنده غيرة يقوم ينهار كما يقولون ويصيع عليه لا أبدا، مش كده الدعية، مش كده خالص. فين بقى بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن؟ فين بقى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ما هو مصعب متعلم الكلام ده كله، تأسس على هذا الفهم الصحيح من النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا فعل مصعب؟ قال: يا هذا، أفلا أدلك على خير مما فعلت، أحسن من الشتائم اللي انت عملتها والانتقاد الحاد والصياح والزعيق اللي انت عملته ده خير؟ قال: اجلس إلي أسمعك من قولي، فإن سمعت كلاما حسنا أخذت به، وإن سمعت كلاما آخر كففت هذا عنك. فقال أسيد بن حضير: والله صدقت، ما أنا أفكر وأسمع فعلا، أنا بحكم على إيه الآن؟ طب اسمعني الأول. لا، عندنا ما فيه سماع، يقول لك أصله فلان تبع مش عارف مين وفلان تبع مين شوط، إنما اجلس اسمع. إن أحببت ما أتكلم به إليك وأعرضه عليك والله خير وبركة، فزت. وإن كانت الأخرى كرهت ما أقول، أنا يا سيدي سأكف عنك قولي، هسكت. فجلس أسيد بن حضير، وعمنا مصعب بن عمير رضي الله عنه دعاه إلى الإسلام وشرح له التوحيد وقرأ عليه القرآن، فتهلل وجهه. قال أسعد بن زرارة: فعرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم، يعني قبل أن يسلم. أول ما بدأ يسمع القرآن أشرق وجهه بالنور وتهلل وجهه رضي الله عنه، حتى أدرك أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير إنه أسيد بن حضير خلاص أسلم. جه كذلك الإيمان يا إخوة. فاكرين حديث هرقل رضي الله، حديث هرقل مع أبي سفيان رضي الله عنه، قال له: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا تسخطه أبدا، نور يتذوقه الإنسان، يتذوق الإيمان وحلاوة الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: إذا ماذا تصنعون إذا أردتم الدخول لهذا الدين؟ خلاص فورا في جلسة واحدة قرر الدخول للإسلام، ما خدش، أسف التعبير يعني التعبير العفوي العامي، ما خدش غلوة. مع مين؟ مع مصعب بن عمير رضي الله عنه. أصل مصعب لا يروج يا جماعة مفاهيم اشتراكية ولا ليبرالية ولا يسارية ولا رأسمالية ولا ديمقراطية، لا، ده بيروج كلام الله عز وجل، ده بيدعوه إلى التوحيد، ده بيدعوه بكلام الله عز وجل الذي تنشرح له الصدور. لو أنزلنا هذا القرآن على إيه؟ على جبل، جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقبل كده ما هو سمعه وقال: والله إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة وإن علاه لمسمر وإن أسفله لمغدق، الرجل المشرك. فعمنا أسيد بن حضير قال له: ماذا تفعلون إذا أردتم الدخول لهذا الدين؟ قال له: أبدا، عملية بسيطة جدا، تذهب فتتطهر وتطهر ثوبيك وتأتي فتشهد شهادة الحق، وبعدين نعلمك الوضوء والصلاة والصلاة. ففعل أسيد وتشهد شهادة الحق وصلى ما كتب الله له أن يصلي، وعاد إلى مين؟ إلى سعد بن معاذ. بس قبل ما ينطلق إلى سعد بن معاذ، شفاه حرصه على أن يدخل الإيمان قلب سعد، قال: يا مصعب، إن ورائي رجل، أنا رايح له الآن، رجل مطاع في قومه، إن يسمع قولك لا يتأخر أحد من قومه عنه. يعني لو استطعت أن تفوز بهذا الرجل اضمن تماما للقبيلة بالكامل كلها وراه. مين هو؟ سعد بن معاذ سيد الأنصار رضي الله عنه. فذهب أسيد بن حضير، أول ما اقترب من مجلس سعد واللي حواليه نظر إليه سعد وقال لمن حوله: والله يا جماعة اللي قاعدين، لقد عاد إليكم أسيد بوجه غير الوجه الذي ذهب به، وجهه ما شاء الله منور وصدره منشرح ومعنوياته مرتفعة وعقليته إيه في عنان السماء. إيه اللي حصل يا عم أسيد؟ قال: والله لقد سمعت كلاما حسنا، هل ذهبت إلي؟ فقام سعد بن معاذ: إيه ده، أنت ما عملتش حاجة، احنا خسرناك، ده انت رحت الرجل اقنعك واستطاع ان يعني ياخذك الى جانبي وانت اسلمت كمان، انا اللي رايح له. فقام سعد بن معاذ وذهب ايه منفعلا متحمسا مغطاظا، ووقف على مصعب بن عمير واسعد بن زرارة في مكانهم متشتما: ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ انتم اتيتم الى بيوتنا الى بلادنا تسبون الهتنا ومش عارف تسفهون احلامنا وتفرقون جمعنا. فبرضو بنفس اللين بنفس الرفق: إن الرفق ما دخل في شيء إلا إيه؟ إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. مش رد فعل سلبي ولا سيء، ما أنا عايز أكسبه، عايز أفتح قلبه للدعوة، عايز أفتح عقله للدعوة، عايز أنا رد فعلي يكون رد فعل حسن وقولوا للناس حسنة. وبالتالي مصعب بن عمير تركه حتى انتهى من قوله، قال: أو أدلك على خير من هذا؟ أقول لك كلمتين أحسن من اللي أنت عملته ده كله، اتفضل. قال: اجلس فاسمع، فإن يكن خيرا فأنت أولى الناس به، وإن يكن الأخرى يا سيدي كففت شري عنك. قال سعد بن معاذ: أنصفت. هو ده الإنصاف. قد بال حضرتك يا أخي الحبيب، قد بال حضرتك يا أختي الكريمة، على الرغم من أنهم كانوا على غير الإسلام لكن كانوا قمة الإنصاف، قمة الأدب، قمة الأخلاق، قمة الموضوعية، قمة الأكاديمية، لا يزيدوا، مش زي علماني اليوم ولا مش لا أبدا خالص بالمرة، إنما دول منصفين أصحاب عقول فعلا ناضجة. يا سيدي اسمع، فإن أعجبك قولي فأنت أولى الناس به، لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، الدل على الخير كفعلي أنا وأنت نكون على أجر وعلى منزلة مع الله عز وجل، وإن كانت الأخرى لم يعجبك قولي خلاص كففت عنك، لا إكراه في الدين. قال سعد: أنصفت. جلس إلى مصعب، دعاه إلى الإسلام، قرأ عليه القرآن، ورأى أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير في وجه سعد بن معاذ ما سبق أن رأياه في وجه أسيد بن حضير، وجدا وجها مشرقا متهللا متلألئا بالنور، نور الإيمان، نور القرآن، نور الإسلام، قبل أن يسلم وقبل أن يتكلم. خلصت يا مصعب؟ قال: نعم. قال سعد بن معاذ رضي الله عنه: طيب كيف تصنعون إذا أردتم الدخول في هذا الدين؟ أسلم خلاص. قال له: أبدا، العملية بسيطة، ما عندناش يعني شغل كهنوتي ولا لاهوتي ولا الكلام ده أبدا، إنما عندنا أن تذهب فتغتسل ثم تطهر ثوبيك ثم تأتي فتتشهد أو تشهد شهادة الحق ثم تصلي ما كتب الله لك أن تصلي. على طول سعد بن معاذ تطهر وغير ثيابه ولا طهر ثيابه وجاء شهد شهادة الحق وأسلم مكانه وقام علمه الوضوء والصلاة و صلى مكانه. سعد بن معاذ يعمل ايه بقى؟ مش يقول خلاص الحمد لله انا كده بقيت 10 على 10، لا لا، ما انت فين جهدك؟ ما هو زي اسيد بن حضير ما دل مصعب على سعد بن معاذ ودل سعد بن معاذ على مصعب، روح يا عم اسمع منه بنفسك. ايضا سعد بن معاذ عاد الى قومه وهو سيد قومه بقى، قال: يا قوم كيف انا فيكم؟ قالوا: طبعا أنت سيدنا وأنت أفضلنا وأنت أعقلنا وأسدنا رأيا. قال: كلامكم، كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. شوف راوي القصة راوي الحديث يقول: فما بقي بيت في تلك الليلة من قومه إلا وقد أسلم رجاله ونساؤه. يعني حتى سعد بن معاذ ساعة كان داعية لله عز وجل، ساعة واحدة يدوب الطريق من مصعب إلى قومه خد ساعة خد أقل خد أكثر فورا اشتغل داعيا لله عز وجل فورا نقل الرسالة والبلاغ لقومه فورا لم يبت هذه الليلة بل قال وعزم على قومه عزما أكيدا كلام رجالكم ونسائكم وهو سيدهم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله ورسوله فورا تابعوه وطاوعوه فما بقي بيوتهم إلا أسلم رجاله وأسلم نساؤه رضي الله عنهم أجمعين. إيه رأيك في النموذج ده؟ إيه رأيك الآن في مصعب بن عمير؟ شاب داعية، يعني أغمض عينيك وقل بثقة ويقين إنه إلى اليوم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ما أسلم أحد في المدينة من أوس أو من خزرج أو من غيرهم إلى يوم القيامة إلا وهو في ميزان حسنات مصعب بن عمير رضي الله عنه. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من إيه؟ من حمر النعم. طيب هذا الله عز وجل به رجال، بس رجال إيه بقى؟ مش زي وزي حضرتك وزي حضرتك، لا ده رجال في حجم أسيد بن حضير، في رجال في حجم معاذ بن جبل، رجال في حجم سعد بن معاذ، رجال في منزلة سعد بن عبادة، رجال في منزلة جابر بن عبد الله، رجال في منزلة عبد، يعني الدنيا كلها، كل من أسلم بعد وصول مصعب إلى المدينة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كل هؤلاء انتفعوا بالإسلام وانتفعوا بدعوة مصعب وانتفعوا بجهد مصعب بن عمير رضي الله عنهم، فقطعا وحتما هؤلاء جميعا في ميزان حسنات مصعب بن عمير رضي الله عنه. ممكن نكتفي بالنموذج ده؟ يبقى عندنا نموذج الطفيل بن عمرو الدوسي، وعندنا نموذج الداعية الثاني الشاب الذكي الفتي اللي هو مصعب بن عمير. لا لا لا، ده خد نموذج ثالث عشان يكون الأمر وتر، يعني ثلاثة، إن الله وتر إن يحب الإيه؟ الوتر. إيه النموذج الثالث ده؟ إيه رأيك إن هجيب لك نموذج زي مصعب بن عمير، مش من الأشياخ، يعني مش أبو بكر وعمر وعثمان والكبار دول، لا 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 لا، إنما هذا النموذج أيضا من الشباب، من حملة الدعوة سفراء النبي صلى الله عليه وسلم، من الشباب. مين ده يا عمنا؟ إراك في معاذ بن جبل رضي الله عنه. خلي بال حضرتك، معاذ بن جبل من شباب الصحابة فعلا، يعني عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو سعيد الخدري ومعاذ بن جبل، كل دول من شبيبة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. بس المرات ده بقى مصعب بن عمير من المهاجرين، وطفيل بن عمرو الدوسي من المهاجرين، لأنه جاء مهاجرا من دوس إلى النبي لما كان في خيبر، هو وثمانون من أهل بيت من ثمانون بيتا من دوس، يعني برضه هم المهاجرين. إنما النموذج ده من الأنصار رضي الله عنهم، اللي هو مين؟ معاذ ابن جبل رضي الله عنه. خلي بال حضرتك، معاذ ابن جبل على الرغم من شبيبته، يعني مش من الأشياخ، ده من الشباب، لكن قال فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل رضي الله عنه. معاذ ابن جبل ده يا إخوة يا أخوات هو من كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين على حمار عليه صلوات الله وسلامه، ورضي الله عن معاذ رضي الله عنه. والنبي يخاطب معاذ بن جبل وهو خلفه على الدابة، يا معاذ بن جبل لبيك رسول الله وسعديك. سكت النبي ساعة ثم نادى مرة أخرى، يا معاذ بن جبل لبيك رسول الله وسعديك. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة، لبيك رسول الله وسعديك. قال عليه الصلاة والسلام هل تدري ما حق الله على العباد؟ فقال معاذ بن جبل الإجابة المعروفة، الله ورسوله أعلم. فقال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوا لا يشركوا به شيئا. هذا هو حق الله على العبيد، التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وده اللي تعلمناه من السلف رضي الله عنهم أجمعين، التوحيد، الاتباع، التزكية. فحق الله على العبيد يا معاذ بن جبل أن يعبدوا لا يشركوا به شيئا. ثم صار النبي ساعة ثم نادى يا معاذ بن جبل وتكرر الموقف في المرة الأخيرة، يا معاذ بن جبل هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ يا حق العباد على الله إذا فعلوا حق الله عليهم؟ طبعا أكيد لابد أن يكون ثواب، لابد أن يكون لهم ثواب وجزاء. من يعمل مثقال ذرة إيه؟ خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قال برضو معاذ بن جبل الله ورسوله أعلم. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق الله على العباد، حق العباد على الله، خلاص عرفنا حق الله على العباد أن يعبدوا لا يشركوا به شيئا، المرة دي بقى حق العباد على الله ألا يعذبهم. يا الله، ألا يعذبهم، ألا يعذب مين؟ من يعبد الله لا يشرك به شيئا. عشان كده جاء تصديق هذا في كلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، إنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار والعياذ بالله. إذن معاذ بن جبل لا، العملية يعني فيها مزيد من فضل الله عز وجل، يعبدوا لا يشركوا به شيئا، فيكون الثواب والجزاء ألا يعذبهم يعني ينجيهم من النار ويدخلهم الجنة. فقال معاذ إذن يا رسول الله أخبر الناس، دي بشرة عظيمة جدا، لابد أني أتحرك بسرعة وأخبر من ورائي من الناس. فإذا بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، يعني لا تخبرهم لئلا يتكلوا، لا تخبرهم يا معاذ خشية أن يتهاون الناس ويتكلوا أن من يعبد الله عز وجل، من يعبد الله عز وجل لا يشرك به شيئا ويقصر بعد ذلك في العمل اعتمادا على أن الله سيدخل من عبده لا يشرك به شيئا إلى الجنة وينجيه من النار، فلا تخبرهم حتى لا يتكلوا. وما نحن عرفنا الحديث ده منين؟ من أين جاء به البخاري ومسلم وغيرهما؟ لما أخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته، فضل مصمم ألا يخبر الناس رضي الله عنه إلى أن حضرته الوفاة. فلما حضرته الوفاة رجح أن يبلغ ما عنده من علم الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، لألا يكون ممن كتم حقا ورد على لسان الحبيب النبي، لأنهم يعتقدون أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما أن يكون ممن كتم علما من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده معاذ بن جبل. طب إيه قصة السفارة بقى والدعوة؟ في الصحيحين أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي ما رحش اليمن عشان يبلغ الناس الدعوة، لكن بعث إليهم معاذ. النبي ما رحش لقبيلة الدوس عشان يبلغهم الدعوة، إنما بعث إليهم الطفيل بن عمرو الدوسي. النبي حتى هذه اللحظة 13 سنة لم يكن ذهب إلى المدينة، إنما بعث إليهم أو جاء وفد منهم فسمعوا وأسلموا، وبعث إليهم مصعب بن عمير كما مر بنا الآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن ووضع له خطة دعوية نبوية لا يمكن أبدا أن يوفق من أخطأها، مش ممكن يوفق إلى الخير وإلى الصواب من أخطأ خطة الحبيب النبي التي رسمها صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. ما هو رايح نيابة عنه، فلابد أن يعطيه الخطة التي يمشي عليها معاذ رضي الله عنه. اليمن أهل كتاب، يعني بقايا يهود وبقايا نصارى، وبالتالي هم أهل رسالة وأهل كتاب وأهل نبوة كانت فيهم. فإذا بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معاذ بن جبل إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول، حط 10 خطوط تحت كلمة أول دي، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. على رأس أولويات الداعي والداعية هو أن يبدأ دعوته مع الناس بدعوة التوحيد التي جاء بها جميع الأنبياء والمرسلين، كلهم يقول لقومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فليكن يا معاذ أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله عليه الصلاة والسلام. جميل. طيب فإنهم أطاعوا لذلك، الناس اقتنعوا وتشربوا وتشرفوا بدعوة التوحيد ودانوا بالعبودية والتوحيد، توحيد الألوهية طبعا وتوحيد الربوبية هم كده كده مقرين به، وتوحيد الأسماء والصفات من لوازم توحيد الربوبية توحيد الألوهية، ومن لوازم توحيد الربوبية والألوهية توحيد الأسماء والصفات. كيف نعبد من لا يملك علينا خلقا ولا ملكا ولا أمرا ولا تدبيرا؟ طيب خلاص عبدنا من له الخلق والأمر والتدبير، إذن كيف نعبد هذا الرب الذي تألهناه، يعني عبدناه بأفعالنا ووحدناه بأفعاله تبارك وتعالى في الخلق والتدبير والأمر، كيف نصفه أو نسميه بغير ما سمى به نفسه أو سماه به رسوله، وكيف نصفه بغير ما وصفه به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فالتوحيد أنواع الثلاثة متداخلة مترابطة، وحدة عضوية، كل لا يتجزأ. قال فإنهم أطاعوا لذلك، قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. عليهم بقى فريضة الله عز وجل اللي هي أجل فرائض الله العملية بعد العقيدة والتوحيد، واللي هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته. طيب علمناهم الصلاة اللي هو 5 فرائض، هعمل إيه بعد كده؟ قال فإنهم أطاعوا لذلك. شوف الخطة النبوية لهذا الداعية الشاب رضي الله عنه معاذ بن جبل، قال فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة اللي هي الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. يا جماعة احنا مش فرضنا عليكم الزكاة لأن الله عز وجل يحتاج إلى عباده، احنا مش فرضنا عليكم الزكاة حتى يضعها رسول الله في جيبه أو حتى يضعها العلماء والشيوخ في جيوبهم أبدا، إنما الزكاة لها وظيفة اجتماعية، فهي تؤخذ من أغنيائهم عشان ده حق معلوم في مال الأغنياء لصالح الفقراء لئلا يكون المال دولة بين الأغنياء منكم، وبالتالي الزكاة فريضة اجتماعية تعين الفقراء والمساكين واليتامى، وباللغة المعاصرة تمول بيت مال المسلمين اللي بيمول من خلاله خطط التنمية في الزراعة وفي الصناعة وفي الصحة وفي التعليم وفي كذا وفي كذا وفي كذا. إذن صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. طيب فإنهم أطاعوا لذلك، يعني جابوا التوحيد وجابوا الصلاة 5 صلوات وكمان جابوا الزكاة، فإنهم أطاعوا لذلك، قال فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم. لا تجحف، إذا أخذت منهم الزكاة خذ من أواسط أموالهم لا من كرائم أموالهم، يعني مما تطيب به نفوسهم، لكن لما تطيب بها النفوس برضو نفوسها تطيب بإيه؟ إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا إيه؟ إلا طيبة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وبالتالي فإنهم أطاعوا لذلك، قال فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يا هؤلاء، يا أيها الإخوة، يا أيتها الأخوات، يا أيها العامة، يا أيها الناس، يا أيها الأمراء، يا أيها الدنيا بأسرها، اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أيها الأحبة الكرام، طرحت على حضراتكم في هذه الليلة هؤلاء النماذج الثلاثة، احفظهم: الطفيل بن عمرو الدوسي، الثاني الشاب الذكي الفتي مصعب بن عمير، الثالث الشاب الذكي الفتي العالم معاذ بن جبل رضي الله عنه. لنا فيهم أسوة، بالضرورة لابد أن يكون لنا فيهم أسوة، وأن يسعى كل واحد منا أولا في خاصة نفسه، ثانيا في من يعول مما افترض الله عز وجل له قوامة عليهم، ثالثا ثم ينطلق بهذه الدعوة: وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم ننطلق بهذه الدعوة إلى الناس جميعا، ونزين دعوتنا بأن نكون قدوة حسنة، نموذجا طيبا يحمل رسالة الله عز وجل. لأنه قديما الإمام محمد عبده رحمه الله كان يقول: قضيتنا عادلة، يعني قضية الإسلام والدعوة وعالمية الدعوة قضيتنا عادلة، لكن للأسف الشديد يحملها محام فاشل. نحن لا نكون الفشلة الذين يتسبب في خسارة قضيتنا، إنما نريد أن نكون كالطفيل أو كمصعب أو كمعاذ أو كهؤلاء جميعا. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. في نهاية هذا اللقاء أيها الأحبة الكرام، أحييكم وأشد على أيديكم، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا اللهم علما، كما أسأله تعالى أن يجمع صفوفنا، وأن يوحد كلمتنا، وأن يرفع رايتنا، وأن يقوي شوكتنا، وأن يحفظ بلادنا من كل خير وسوء، من كل شر وسوء، وأن يعني يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة الكرام، حتى ألتقي بكم في نفس هذا الموعد السبت القادم إن شاء الله، لكم مني أفضل تحية. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى، أسد على الباغي كأسد الغاب. خير القرون هم وليس كمثلهم.